جميعا بالنسبة إلي سواء، وبعد ذلك كرمني وسخر لي ذلك الكون. إذن أنا لا أرضى بأن أكون في مرتبة الهوان. مرتبة الهوان دي يعني في منزلة أقل من المنزلة اللي وضعني فيها ربي، زي المذاهب اللي طلعت تقول إن أصل الإنسان قرد، وهو مكرمني وبعد ذلك أنا أتسفل به لأجعل أصله من هو دونه. ما يمكنش كل مذهب يأتي من هذا أنا أرفضه، لأن دي ونفي تكريم الإنسان لله. وأيضا مدام أنا بالنسبة لله مش للجميع بالنسبة لهم، يجب أن تضع في حسابي أنني بالنسبة للناس وتصرفاتي معهم لست خاضعا في الحساب والجزاء لهم، لأنني أستطيع أن أخبئ عنهم أشياء وأن أستر عنهم أشياء وأن أقابلهم بوجه غير ما في قلبي. تقول له لا، تصور الإيمان للحق سبحانه وتعالى يطلع على قائمة الأعين ويعلم ما تخفيه الصدور. إذن سيكون المؤمن سوي ظاهره وباطنه. ليه؟ لأنه لا يتعامل مع الناس، إنما يتعامل مع الإله. إلا تصور أنه لا تخفى علي أبدا خافية، وما دام لا تخفى علي خافية يبقى معناه أنني أعامل الناس بشكل واحد وبنظام واحد. هذا النظام مبني على أنني ليست لي واجهة وليس لي خبيه، واجهتي هي خبيهي. كمان انا لما اجي ابص كده اقول له تعالى، ايضا لما بتصور الايمان بالله وان هو اللي خلقنا وبعد ذلك سنرجع اليه، يبقى اذا لازم اؤمن بان الدار الدنيا دي مش كل حاجه. اللي بيحرص على الدنيا وبيظلم فيها وبيطغى وبيتمتع باكثر حق قسط من النعيم ويأبى ان تقيده مناهج لا من السماء ولا من الوضع، وعايز ينطلق في الحياه كده على حل شعوره زي ما بيقولوا، نقول ده الانسان اللي فاهم ان حياته فقط هي هذه الدنيا. ولكن انا اذا ارتبطت انا بالعقيدة الايمانية ارى ان الحياة دي معبر فقط ومش محل الجزاء، مهما يصيبني فيها ما ازعلش. ليه؟ لانها مش النهاية. ليه؟ يقول لك وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. مش هي دي الحياة. اذا انا دي واخدها برزخ، انا واخدها معبر فقط الى دار اخرى، فمهما اصابني فيها ما يمكن ينال مني شيء. ليه؟ لأن الغاية لسه جاية قدامي. الله. وبعد ذلك يقول لك ما دامت المسألة بالشكل ده وأنت هتتصور الإله وتأخذ العقيدة عن ذلك الإله إنه بهذه العظمة وبهذه القوة وبهذا العلم الخفي اللي بيكشف أمورك الداخلية، فإذا كنت أنت في بالنسبة للناس من تتكبر عنه، يبقى مش ممكن أبدا أن تكون بالنسبة إلي أقل من دون الناس. يبقى لا يمكن ان تجعل ان يطلع على في سريرك على شيء من الايه من الاشياء. وايضا فانك انت لو نظرت الى ذلك الكون نقوم نجد ان ما كان في اله، والاله دي عملنا احنا لا بيزيد في ملكه، ايماننا ما بيخليش عرش يثبت، كفر الكافرين به ما بيخليش عرش يتزلزل. اذا فانا العمل بتاع اللي انا مكلف به وحيعطى عليه ثواب يبقى بمحض الفضل من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لانه لما يكون الثواب يلزمه، لو العمل بتاعك ده هيعود عليه بمنفعه، انما ده العمل منفعته عائده حالك انت، يبقى اذا لما يديك مع ذلك عليه ثواب يبقى بمحض مين؟ بمحض فضله سبحانه وتعالى. الله. اذا انا بواسطه التصور العقد ده هيمنعني من اشياء كثيره، يمنعني من انني افكر انني في الحياه فرد ووحيد. لا، انت لك اله، واحنا في قوانيننا زي ما قلنا اللي له الأب ما بيحملش هم الحياة ولا هم المعايش، ما بيهموش إن كانت الحياة بتغلى ولا بترخص، ما بيهموش إن عز موجود ولا مش موجود، السمن غلي ولا غليش، هذه مسائل كلها لا تدخل في حسابه. لماذا؟ لأنه له أب. فإذا كان من لا أب له لا يشغله بهم الحياة، فكيف حال من يكون له رب؟ لازم يختش على عرضه رب الله. يبقى إذن ده الرصيد اللي بيخليني أخوض في الحياة ولا أسأل عن أي شيء وأعمل، وزي ما قال الرافعي كده وكن رجلا في الدرس يرسو مكانه ليمضغ، لا يعنيه حلو ولا مر، هي بس يجب أن تكون متحرك، ما يعنيكش بقى زي ما تيجي. ليه؟ لأن أنا أمام رب، وهذا الرب لن يخذلني أبدا. وإن حصل على غير ما تشتهيه نفسي فتلك الدنيا ليست هي الميزان، لازم يمحصني الله سبحانه وتعالى، عملت شوية غفلات شوية سيئات، ويريد أن ينظفني يعني يحاسبني حساب عاجل علشان ما يجمعش علي لا يجمع الله على عبده بين أمنين ولا بين لا خوف، من امنه في الدنيا احقه في الاخر، ومن اخافه في الدنيا امنه في الايه في الاخر. اذا انا استقبل الممحصات اللي تاتي من كوارث الدنيا ومن نسباتها، في مال، في مسكن، في نفس، في مرض، في ولد، كل هذا استقبله بماله، على انها ممحصات. والانسان لا يمحصه الا من يحبه، أي يريد أن يجعله. ولذلك قلت مرة الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أخرج عبدي من الدنيا أردت به الخير وأوفيه ما عمله من السيئات. سيئات أحسب عليها هنا في الثانية، حتى أوفيه ما عمله من إيه؟ من السيئات، من مرض في جسمه، خسارة في ماله، فقد في ولده. فإذا بقيت إيه عليه سيئة، سكنت عليه سكرات الموت حتى يأتيني كيوم ولدته أمه. وعزتي وجلالي لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردت به الشر حتى أوفيه ما عمله من الحسنات، بركة في جسمه وبركة في ماله وبركة في ولده. فإذا بقيت له عندي حسنة خففت عليه سكرات الموت حتى يأتيني وليست له حسنة. الله. إذا لما الإنسان يصدر إلى الأشياء المؤلمة المتعبة في مصائب الدنيا وفي أحداثها، أنها بهذه المثابة، أنها بمثابة غسول وتطهير له، علشان الحياة الباقية تبقى حياة نظيفة، حياة عالية، يوم الإنسان يزعل من هذه؟ ما يزعلش من هذه، يوم يستقبلها استقبال الراضي بقدر الله فيه، الراضي بحكمه، وأنه لم يجري عليه شيء إلا لمصلحته. إذا إنسان تكون عنده هذه العقيدة، كيف يواجه الحياة؟ يواجه الحياة بكل قوته. ليه؟ لأن الذين ليست عندهم عقيدة حينما تفجأهم الأحداث طاقة كبيرة من طاقتهم تضيع، يصيبهم شيء من الانهيار، طاقة من فكرهم بتضيع. إذا يواجهون الحياة وحركتها بطاقة غير كاملة وبفكر غير كامل. إذا كنت أنت في الأول ما قدرتش عليها وأنت بطاقتك المجمعة وبفكرك الكامل، فكيف إذا أضعفتها أنت، أضعفت طاقتك وأضعفت فكرك، يبقى حتواجهها مواجهة إيه؟ أقل. لكن المؤمن لا، يجي المؤمن يوم ينظر القول الحق سبحانه وتعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دام أنت مؤمن وصلتك الإيمانية كويسة بربك، يبقى أعتقد أنك عالي. إن هزمت أنت عالي، أصبت بكيف أي شيء أنت عالي، إنما أنت حين ينحل فيك ركن من الإيمان دون تخور. ما تخورش إلا إذا ما كنتش مؤمن، لكن إذا كنت مؤمن خلاص ما تخورش أبدا. ولذلك القرآن لما يجي يعرض علينا هذه المسائل، سيدنا موسى صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه، لما قال لقوم إنا لمدركون، ماذا قال؟ بقانون البشر صح ولا لا؟ قال يقوم فرعون وراءه وادي البحر. قانون البشر وقانون الأسباب وقانون المقدمات صح، إنا لمدركون. ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال: كلا كلا بملء فيه. التفت الى الرصيد، الرصيد القوي، وما قالش كلا بلا حيسية، قال: كلا ان معي ربي سيهدين. انتم صدقين في قانون الناس كده، هم حيدركون ويدركوني خلاص ما فيش كلام، انما لما يكون معي ربي وسيهدين يبقى ما يدركوناش. الله يدفع الى ركن رشيد، الى رصيد تاني. ولذلك ربنا حقق له ولا لا؟ انما اضرب بعصاك البحر، اضرب بعصا البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، شيء عجيب. ايه هذا هو الايه الرصيد، كذلك يكون الايمان. اذا فالطائفه او المؤمن الذي يواجه الحياه في اي عصر من العصور بالطاقه الايمانيه بهذه القوه، يبقى خلاص قلبه عمره انتهت. ولا تكون طاقه ايمانيه الا اذا ثبتت واستقرت وربط القلب عليها. يعني ايه؟ يعني قلنا لا تطفو مرة اخرى على الذهن لتناقش من جديد. ان طفت على الذهن لتناقش من جديد لا يقال انها عقيدة، يبقى لسه فكرة تتلحس. فاذا من تهي من محساها ونهائي واستقرت وبقت عقيدة، تبقى دي العقيدة. فكذلك يريد منا الحق، مش ليست مجرد المعرفة تكون عقيدة. تعرف شيئا إلا أنه لا يستقر في نفسك استقرار العقيدة. ولذلك هناك تجد الحق سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون إيه. طب ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون إيه. الله، إذن هم عارفين إن إيه، ها، أم خلقوا من غير شيء أم هم الإيه الخالقون. ما الإيه، ما الإيه ما دام هم معتقدين هذا؟ ما في فرق بين معرفة وعلم وبين يقين. صنعنا عقيدة ما وصلتش في نفوسهم إلى درجة أن تصير إيه؟ عقيدة. عقيدة يعني إيه؟ يعني تحكم سلوكهم في الحياة. فإذا وصلت العقيدة إلى أنها مذكورة دائما وفي بال الإنسان دائما وتحكم حركة حياته، أي عمل يعمله يرضي العقيدة ولا ما يرضيش، يتفق مع العقيدة ولا ما يتفقش. إذا العلم شيء لا يعني أنك اعتقدت به وأنك تحمست له وأنك سخرت كل تصرفاتك على بناء على الإيه؟ على تلك العقيدة. فاللي كان معلوم عندهم إيه؟ معرفة شيء، علم شيء، إنما إيمان ويقين بشيء ما كانش عندهم. لأن لو عندهم إيمان ويقين بإيه؟ بشيء ممكن أن يديروا حركة حياتهم على ذلك الإيه؟ على ذلك المركز. إذن فالأساس الأول في المنهج المتميز، المنهج الجامع لكل خير في حركة الحياة، هو أن يوجد الإيمان أولا. ولذلك لا يكره الله على الإيمان. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن تصدر الأعمال عن عقيدة فيك أنت، وإلا لو كان الحق يريد حركة منك يرغمك على الحركة، كما يرغم المكره حركة المكره وقلبه مش مقتنع به. ولذلك ينفس تعرف فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا إيه؟ مؤمنين. النشأ، شوف النشأ، ننزل عليهم من السماء آية ظلت أعناقهم لها خاضعين. إنما هل يريد الله أعناقا وأجساما وحركة؟ هذا يملكه العبيد، يقعد يرغمني على أن أفعل فعل وقلبي يأبى. أنا منش عايز أعناق تبقى خاضعة، أنا منش عايز أشباح تبقى خاضعة، أنا منش عايز قوالب، أنا عايز قلبي يبقى خاضع. ليه؟ لأن القلب سيحكم عليك أن تعمل. رأيتك وكنت بمظهر من الناس أو كنت مخبئا بينك وبين نفسك. قصارى ما يصنعه المكره أن يكره قالبك على فعل شيء ما دام مسيطرا عليه. فإذا خلوت لنفسك فأنت حر حينئذ. لكن حين يكون المبدأ عن طواعية وعن اختيار وعن رضا يتحكم فيك المبدأ في كل حركاتك. قصارى ما يتطلبه المبدأ المكره عليه إيه؟ انك تحمي نفسك من ان تكون على عين من القانون. لكن المبدأ حين تكون مقتنع انت به فستقبل عليه وان كنت في غفلة من الايه؟ من القانون. يبقى اذا والمكره على شيء كما قلنا سابقا معناه انه حين يكره على سلوك من السلوك معناه اول ما يحمل من المعاني انه غير مقتنع هو بذات المبدأ. هو نفسه مش مقتنع بان مبدأ صح. ليه؟ لأن لو مقتنع بأنه مبدأ صح كان ما يجيش في باله أن الناس تعارضه، يقول لك هذا مبدأ سليم والناس لماذا تعارضه؟ ده مبدأ، إنما هو عارف أن المبدأ نفسه مش سليم. ويقول إن أنا وقعت صوتي دون إرغام الناس عليه فلن يتمسك به أحد. ولذلك تجد الحيثية في قول الحق سبحانه وتعالى على الإرغام على المبادئ لا إكراه في الدين. الحيثية ذلك ليه ما فيش إكراه؟ حتى بيان الرشد من الغي. دي مسألة إيه؟ واضحة مش عايزة إكراه. إذا اللي تعوز إكراه من البشر هي إيه؟ المبدأ اللي يقولك هو أنا لو تركت الناس ولا أرغمتهمش بالقوة بالسلاح وبالسلطة اللي أعطيك المبدأ ده مش ممكن حتى هيتبعه. ليه مش هيتبعه؟ هو نفسه مش مقتنع بإن ده مبدأ يتبع. يبقى لازم وعلى مقدار الإكراه فيه يكون مقدار إيمانه هو شخصيا به. يبقى إذا أول حاجة في المبدأ أن يستقبل برضا، يستقبل باختيار، لأنه حيحكم كل حياتك ظاهرها وباطنها ما لك وما عليك. فإذا جاء الإيمان بعد ذلك، الإيمان في ذاته مش غاية، الإيمان في ذاته وسيلة إلى أشياء. مادام آمنت بالإله مواصفة أنه قوي، مواصفة أنك تلجأ إليه، مواصفة أنه صنع لك كل ذلك الخير، مواصفة أن الناس كلهم بالنسبة له سواء، مواصفة أنه لا يشرع لخلق الله إلا الله هو اللي شرع الله. إذا رفعني هذه مصاب أنه كرمني، أنه جعلني كذا، أنه جعلني كذا، ذلك الإله، يبقى لازم أستقبل عنه منهجه، منهجه في استقباله أعمل حركة حياة، حركة حياة اللي هي إيه؟ العمل الصالح. العمل يبقى انتقلنا من العنصر الأول إلى العنصر إيه؟ إلى العنصر الثاني. وبعد ذلك نترجمها إلى عمل صالح. العمل صالح ده بنشوف الترجمة بتاعته في أشياء الحق سبحانه وتعالى طلبها منا، وفي ظاهر الأمر إنك أنت ما تراش لبعضها فوائد عاجلة. اللي احنا بنسميها العبادات، بنسميها التعبديات، وبعد ذلك وضع لك في نظام حركة الحياة معاملات. معاملات اللي هي بتنظم حركتك في الأرض وحركتك في الأسرة، حركة المجتمع، حركة الإنسانية، علاقة الأفراد ببعضهم، دي اسمها نظم. لو لم يوجد برضو فكرة عن إله، الناس بتوضعها لنفسها ولا لا؟ نظام الحياة لو لم يوجد فكرة عن الإله تظل الحياة بلا نظم؟ ما دام فيه مجتمعات لازم فيه نظم. إذن الفرق بين أمر تعبدي، إن الأمر التعبدي هو الذي شرعه الحق لتقرب منه وليظل فكرك فيه وبالغ غير منقطع عنه. وهذه الأمور هي التي يقال عنها في الفقه الإسلامي أنها تعبد. لكن الأمور الثانية اللي بتنظم المصالح اسمها معاملات. المعاملات دي الأصل فيها أنها من نشاط الذهن البشري، ومن نشاط الذهن البشري إلا أن مهمة الشرع فيها الصالح يبقيه والطالح ينفيه واللي فيه شبه يعدله. هذه مهمة تشريع السماء في هذا. ولذلك تجد الإسلام لما جاء أقر كثيرا مما كان عليه القوم في الجاهلية. ليه؟ لأنه عمل في ذاته ما دخلوش فساد، وبعد ذلك جاء لأعمال فنهاها وجي لأعمال فعدلها الله. لكن المنهج العبادي لا، مش من نشاط البشر، ليس من نشاط البشر ولا عمل لذهن الإنسان فيه، وإنما الحق سبحانه وتعالى هو الذي يقول تقرب إلي بكذا وكذا وكذا وكذا. إذن كما يقول العلماء الأصل فيه الحظر والمنع إلى أن ينزل من الشارع يقول لك اعبدني بكذا. إذن أنا مليش إنني أعبد ربنا بطريقة ما ألش عليه إلا أن أتطوع بأمر موجود مثله. هو فرض علي 5 ما فيش مانع أخليهم 20، فرض علي أطلع 2.5%، أطلع 5 أو 10 أو إلى قدر فقط الإحكام فيه. فرض علي الحج مرة ما فيش مانع حج أنا كل سنة ولا كل 5 سنة الله. مثلا فرض علي أصوم شهر يبقى ما فيش مانع أصوم 2 والخميس، أصوم 3 أشهر، أصوم مثلا كذا الله. إذن العبادة الأصل فيها المنع والحظر، لأنها الطريق الذي رسمه الله للتقرب منه. المعاملة الطريق الذي أقره الله لنظام الإيه؟ لنظام الحياة. إذن الأعمال تكون صالحة إما بأن الله هو المشرع لها أو المقرر لها. ومن حيث العبادة هو المشرع لها، ومن حيث الأمور الثانية اللي هي نشاطات الذهنية في الحياة يبقى هو مقرر لها، اللي ثبته نرضاه واللي نفعه ننهي منه واللي عدله ناخد ذلك الإيه التعديل. ذلك هو منهج الإيه في الحياة. ولك بعد ذلك أن تجول بعقلك في الأمور التعاملية اللي هي نشاطات الذهن، تجيب قانون الله في نظام الأسرة، قانون الله في نظام المجتمع، قانون الله مثلا في الحكم، قانون الله مثلا في النظام الاقتصادي، قانون الله في القانون السياسي، وقارنه بأي قانون شئت في الدنيا التحار. ستنتهي التقنين إلى أن ذلك أسمى ما يمكن أن يصل إليه البشر. نحن نجد أن الظاهرتين الموجودتين في العالم في حرق في لون من حركة الحياة، نجد مثلا زي ما قلنا الشيوعية والرأسمالية. هل الشيوعية ظلت كما قامت ولا ابتدأت تتحلل شوية من مبادئها؟ تحللت من مبادئها. ما فيش ملكية ابتدى يقوله في ملكية، ما فيش حافظ ابتدى يقوله في حافظ. إذن تراجعت ولا لا؟ إذن هناك فارق بين شيء نظري وشيء تطبيق. التطبيق يلوي أصحاب النظريات إلى أنهم يتنازلوا عن بعض نظرياتهم. طب والرأسمالية ظلت كما هي مستقلة ولا ابتدأت برضو تروح ناحية العامل وتديله شوية حقوق وتتنازل عن شوية؟ معنى التنازل من الطرف ده والتنازل من الطرف ده معناها انها الاثنين عايزين يقربوا من مين، متجهين الى ايه، متجهين بطبيعة تطبيق الاشياء الى ما يلتقي مع النظر. كل ما يقدموا شوية ايه يلتقوا مع الفكر الاسلامي. كل قانون في الدنيا لما تيجي تلاقي بينظم مجتمع تلتفت تلاقي تعديل وتعديل، كل خطوة تعديلية فيه معناه انه يقربه. مثلا الغرب اللي كان جايب من ضمن مسالب النظام نظام الاسلام مثلا الطلاق كده، ماذا صاروا اليه الان؟ اباحوا غصب عنهم لان ظروف الحياة ارغمتهم على ذلك. تعدد الزوجات دلوقتي بيبحث على انهم يعددوه لانهم شافوا الفساد اللي مترتب على هذا المنع. اذن هاتي اي قانون من قوانين تنظيم الحياة بالنسبة للفرد وللمجتمع وللأسرة الى اخره، فتجد ان اي قانون تقارنه بنظام الاسلام تجد اسلام نظام الاسلام متميز وسابق ومستبعد. لكن في العبادات ما نقدرش نقول فيها انطلاقات، ما نقدرش نقول فيها ليه؟ لان دي ربنا قال تقرب الي بهذا الشكل، ماليش انني اجيب. الامر في التعبديات يجب ان يكون بحث في علتي متاخر عن عمله. يعني ايه متاخر عن عمله؟ يعني انت ما تقنعش بعله الامر التعبدي اولا وبعد ذلك تفعله. لذلك ثقتك في الله في كثير من الامور التي عزم الله. كانوا ياكلون لحم الخنزير فربنا قال لا ما تاكلوش لحم الخنزير. الله اذا كان عمل صالح ربنا غيره. هل انا كنت اؤخر عدم اكل لحم الخنزير الى ان يثبت عندي بالتحليل العلمي بالتحليل المعملي ان فيه فيروسات ضاره بالصحه الانسانيه؟ معنى ذلك ان انا كنت اعطل 14 قرن لحد ما يجي عصر التحليل؟ لا، انا سمعت كلام ربنا لانني واثق من حكمته، واثق من حكمته. يبقى اذا الاعمال الصالحه تنقسم قسمين، قسم تعبدي وقسم تبدو له علل، وهي المسائل اللي تربط نظام المجتمع. واشياء بس من نظام المجتمع علتها في تشريع الاسلام ما كانتش ظاهره اولا، الا ان علتها ظهرت فيما بعد. لما تظهر علة فيما بعد الأمر لم تكن له علة، ماذا يعطيك ذلك؟ يعطيك الثقة في أوامر الله، وأن الأشياء اللي غايبة علتها عني هي لها علة في الحقيقة، إنما لسه الظروف ما وتتنيش علشان أدرك هذه العلة. وكل شيء يستقبل من الله يجب أن يكون إيمان المؤمن به أنه فعل لأن الله أمر وترك لأن الله نهى. ذلك هو الإيمان. وأما الذي يقبل على الأمر لعلته، طب أنا لو رحت الطبيب يا أخي وأنا مش مؤمن والعياذ بالله، واحد مش مؤمن بالله يروح الطبيب يقول له أنت لا تطيب من هذا المرض إلا إذا منعت نفسك شهر عن الطعام، يمتنع ولا لا يمتنع؟ الله، إذن أنت امتنعت للعلة ولا للآمر؟ أنت امتنعت للعلة. الإسلام مش كده، الإسلام أنت بتمتنع لأن الله أمر، لأن الله قال، وأنت واثق فيه إنك إله حكيم. إذن الحق سبحانه وتعالى المؤمن به حينما تكون عنده العقيدة الإيمانية يقبل على منهج الله. هو قال ولا ما قال شيء؟ عمل عقله. فإن كان قال فليقبل على المنهج من الله بيقين أن ذلك مفيد له. جهة الفايدة إيه؟ جهة النفع إيه؟ الله يمكن ما أدركهاش، يمكن بعدين تدركها. كذلك العبادات، تقبل على الله لأن الله أمر، وتمتنع عن الأفعال لأن الله نهى. لا تتعب عقلك وتوجهها في بحث علل الأشياء، وإلا أنك رجعت عن العلة الأصيلة في الإيمان. استصحب العلة أنك آمنت بالله بعقلك، وأنه حكيم، وأنه قاهر، وأنه قادر، وأنه لا تخفى عليه خافية. استقبل كل حكم من الله بذلك. فإذا استقبلت ذلك يبقى العمل الصالح اللي انت تقوم يبقى واثق 100% من نتيجته. يبقى ما عملتش العمل الصالح عملية المقامر، ينفع ولا ما ينفعش؟ نقوم نقول له لا، ده ينفع ولا ينفعش دي إذا كنت مستقبلها على أكثر يجهل الأشياء. إنما ما دام ده ثابت عن الله يبقى أنا أقبل عليه لأني متيقن أن فيه فائدة. هب أن فائدته أخطأتني الآن يبقى فائدته ما تخطئنيش في المستقبل، لأن الدنيا ليست هي كل شيء. فإذا جاء الإيمان وجاء العمل الصالح بقي غفلات النفوس بتغفل كتير. ليه؟ لأن المنهج اللي بيحدد حركة حياتك وبيحدد حركة شهواتك قد تغفل نفسك عن بعضه. وما دام غفلت نفسك عن بعضه يبقى أنت في حاجة إلى من ينبهك، يبقى حتتواصى بالحق يقول لك أنت بتعمل دي ليه يا شيخ؟ افتكر كذا وكذا وكذا. وشوف كلمة تواصل، ما جعلش موصين وموصين، بل كل واحد منا كما قلنا في التكاثر موص وموصى. ليه؟ لان انا اتصادفني غفله تكون عندك يقظه تنبهني، انت تصادفك غفله تكون عندي يقظه ايه انبهك. الله اذا معنى توصى يعني ان كل واحد منا موصي وموصى. وبعد ذلك نستعين بالعقبات ونصبر ونصابر ونرابط. فإذا ما كنا قد جمعنا العناصر لذلك المنهج الإلهي إيمانا به وبما يستلزمه الإيمان به، وعمل صالح سواء كان عمل تعبدي أو عمل ينظم حركة الحياة. ثم لم نغفل عن مبدأ من مبادئ الحق وذلك بالتواصي عليه، ثم لم نهن أمام حدث من أحداث الدنيا فنتواصى بالصبر، نكون ممن استثناهم الله من الخسران. فإن تهاونا في مبدأ فلنعتقد أن ده التهاون هيودينا إلى أننا من أهل الخسران والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوجهنا إلى ما فيه خير من إيماننا وعملنا الصالح وتواصينا بالحق وتواصينا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله.